بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، من الفوائد التي تذكر في بداية هذا الكتاب الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فالقاعدة الفقهية أعم من الضابط الفقهي، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فالقاعدة أعم مطلقا والضابط أخص مطلقا، فإن القاعدة تضم مسائل فقهية من أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يضم مسائل فقهية من باب واحد، كقولهم اليقين لا يزول بالشك. فإن هذه المسألة الفاء القاعدة تدخل في مسائل فقهية كثيرة شتى، في الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. وأما الضابط مثاله قولهم ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة، فإن هذا الضابط يضم مسائل تختص بهذين السجودين خاصة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم صلاة الله مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخاري. في بعض النسخ ذكر البسملة، وهذا دأب العلماء رحمهم الله تعالى في منظوماتهم وكتبهم ونثرهم وحاضراتهم أشرطتهم، يبدأون بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسائله وكتاباته، وهكذا بالحمد لله جل وعلا وحسن الثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من السنن التي لا ينبغي تركها ولا التفريط فيها. وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه كلها بالحمد والثناء. والحمد كما تقدم لنا في شرح العقيدة الواسطية أنه ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. والعلي من أسماء الله جل وعلا، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وقوله الأرفقي، الأرفقي بمعنى أن الله عز وجل رفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق وغاية في مصالح العباد. ومن أسمائه الرفيق سبحانه وتعالى، والرفق صفة له ثابتة جل وعلا. ففي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وجامع الأشياء والمفرق، أي أنه يجمع بين بعض المخلوقات في أشياء ويفرق بينهم في أشياء. فقد جمع بين الخلق في الرزق والخلق والإيجاد، وفرق بينهم في الأشكال والصور والألوان، وهكذا في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والصحة والمرض وغير ذلك. وهذا يدل على كمال قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. ذي النعم الواسعة الغزيرة، نعم الله جل وعلا غزيرة وكثيرة يسديها على عباده: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله جل وعلا كثيرة واسعة غزيرة حسية ومعنوية. وهكذا أفعاله سبحانه وتعالى كلها عن حكم، ومخلوقاته وآياته الكونية تدل على حكم باهرة وعلى حكم ظاهرة. فمن نظر في الكون وفي سائر المخلوقات بتفكر وتمعن فإنه يرى العجب العجاب وينبهر، ويدله ذلك ويقوده إلى الإيمان بالله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا عاب الله جل وعلا الذين ينظرون الآيات ولا يستفيدون منها، الآيات الكونية. قال الله جل وعلا: وكأين من آية يمرون عليها في السماوات والأرض وهم عنها معرضون. وهكذا يبين رحمه الله تعالى هنا أنها تؤدي إلى الدهشة الباهرة الكثيرة وهذا يدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. ثم أردف رحمه الله الحمد أردفه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هي السنة. وصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة استغفارهم، وصلاة العباد الدعاء. وقد جاء من حديث فضال بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وحسن الثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: الخاتم، أي خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأما إنه لا نبي بعدي. وآله وصحبه الأبرار، الآل قد يراد بهم أتباعه وأهل ملته إلى يوم القيامة أينما كانوا وفي أي بلد كانوا، كما قال نشوان الحميري: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هذا إذا أفردوا. وأما إذا قرنوا بالصحابة والأتباع فإن المراد بهم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم على الصحيح من أقوال أهل العلم كقول الإمام الشافعي وغيره، هم بنو هاشم وبنو المطلب، كما في حديث جبير بن مطعم في صحيح البخاري قال: لم يفارقون جاهلية ولا إسلام، ولهم مزية ولهم فضل ولهم محبة خاصة لمن كان منهم صالحا ومستقيما. قال شيخ الإسلام: ومودة القربى بها أتوسل. فالصحابة محبتهم من ديننا، ومحاسنهم ذكرها من ديننا، والاستغفار لهم من ديننا. ولكن آل بيته عليه الصلاة والسلام من كان صالحا منهم فإن له مزية خاصة ومحبة غير محبة الصحابة. ولهذا أوصى الله جل وعلا في كتابه وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أذكركم الله في آل بيتي. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم الذين حازوا مراتب الشرف والفخار والفضل الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليهم ربنا جل وعلا وأمر المؤمنين بالدعاء لهم والاستغفار لهم وذكر محاسنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب، وهذا الذي سار عليه أهل العلم. ولا يغتاظ من الصحابة ولا يضيق من ذكر محاسنهم إلا من كان حاقدا منافقا مريضا، كما هو حال الرافضة قبحهم الله وأخزاهم الله في الدنيا والآخرة، الذين ليس لهم هم إلا أن يذكروا مثالب الصحابة والطعن فيهم والكذب عليهم وتشويه سمعتهم، وكأنهم لم يجدوا إلا هذه المسألة مع أنها كلها مبنية على الباطل والزور والخنا. ولكنهم قوم أرادوا الطعن في الإسلام فعمدوا إلى حملته فطعنوا فيهم ليتسنى لهم بعد ذلك الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.